بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تمسك بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. نواصل كلامنا في شرحنا لمقدمة المجموع للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد انتهينا إلى فصل بعنوان باب آداب المعلم. باب آداب المعلم، فانتبه أيها الدارس، لأننا نرجو منك أن تكون يوما ما شيخا، وأن تكون معلما، وأن تكون إماما، وأن تكون قدوة. فمن فضلك انتبه لكلام الأئمة. الإمام النووي رحمه الله يقول باب آداب المعلم، وقلنا نحن هنا لبناء طالب العلم. وقلنا نحن هنا لبناء طالب العلم حتى يكون قدوة في علمه وأخلاقه ومظهره وسمته وهديه وقوله وفعله. قال النووي رحمه الله تعالى باب آداب المعلم، ثم قسم الكلام فقال: فمن آدابه أدبه في نفسه، وقد انتهينا منه. ثم انتقل فقال: ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله. كيف يكون حال المعلم في أثناء درسه وحلقات العلم التي يعلم فيها؟ فلنسمع إلى أخينا محمود جزاه الله عنا خيرا، فليتفضل. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله. فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا.
طيب نبدأ تاني من جديد.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن آدابه أدبه في درسه واشتغاله. فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا، ولا يستحي من السؤال عما لا يعلم، فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رقى وجهه رقى علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من يتفقهن في الدين. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة من لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف.
وينبغي
ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثير من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: لم يغن الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. فاستنبط العلماء من هذا فوائد: منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمنع من القراءة على المفضول.
نعم نعم، ما شاء الله. هكذا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يبين أن من أولى خطوات التوفيق للمعلم التواضع والأدب، لكنه بدأ بأمر جد خطير هو يكاد يكون معدوما في هذه الأيام، وهو الهمة العالية، فيقول: فينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا. أنا في الحقيقة أرى أن الواقع يشهد أن خطباء المنابر لا يقومون بتحضير خطبة الجمعة إلا ليلة الجمعة، ولا يقوم بتحضير الدرس إلا ليلة الدرس. طيب وبقية الأسبوع هو يتكلم: أما علمت ماذا قال الشيخ فلان؟ أما علمت ماذا قال أخي فلان؟ أما علمت ماذا حدث في المكان الفلاني؟ فيهدر عمره في قال وقيل. ولو أنه حبس نفسه هذا الوقت في الكلام على قراءة كلام أهل العلم وعلى مزيد من البحث والورقة والقلم، والله لتغير حاله. فبالله عليكم احفظوا هذه النصيحة واعملوا بها، فمن أولى خطوات التمكين للدارسين أن يظل مجتهدا. انت عندك همة عالية بتقرأ على طول، ان مللت من القراءة بتسمع، ان مللت من السماع فإنك تسأل، أنت مشتغل بالعلم، في أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء، يعني إما هو يقرأ وإما يقرأ على يديه، ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة. يبقى هذه أول وصية، الهمة العالية. اوعى تجعل ارتباطك بينا هو ساعة الدرس فقط، هي دي الساعة اللي انت طول الاسبوع كله لا تفعل الا انك تأتي الى هنا هذه الساعة، هذا خطأ، ما استفدت شيئا. لابد من ايه؟ تدوين العلم. اما سمعت الآية تقول: علمها عند ربي في كتاب. فين الخبر؟ عند الله فين؟ في كتاب. طب وهل الله ينسى؟ بعدها ايه؟ لا يضل ربي ولا ينسى. الله لا يضل ولا ينسى، ومع ذلك علمها في كتاب. وعند الترمذي وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة. بالايه؟ بالكتابة. يبقى لابد أن تكتب، ولابد أن تلون، ولابد أن تحفظ. همتك العالية هتعمل كده ومش هتعمل كده؟ أنا بقول لك أهو. طيب، ثم انتقل إلى الوصية الأخرى وهي التواضع: ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه. الله، فطالب العلم لا يلتفت على يد من يأخذ العلم ما دام العلم صحيحا. أخذه عن كبير، أخذه عن صغير، أخذه عن أبيض، أخذه عن أسود، أخذه عن حاكم، أخذه عن محكوم، أخذه عن شيخ، أخذه عن طالب، هو لا يبالي. المهم أنه إيه؟ ما أن وجد علما إلا واغتنمه، إلا واغتنمه ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو دين أو في علم آخر. بمعنى إيه؟ ربما أحيانا تلتقي بإنسان لا هو صاحب سمت، يعني ما عنده لحية ولا عنده قميص وحليق وربما يكون عنده بعض المعاصي أو الذنوب،
ولكن عنده علم سبقك به، هو تبحر في هذا الباب. لا تقل أنا أخذ من هذا، هذا الساقط، هذا العربيد، هذا الذي يستمع الغناء. أنت تعترف أنه عنده علم ما عندك، تستفيد منه. ولهذا نحن نتفق على أن موسى كان أفضل من الخضر، ومع ذلك أمره الله أن يطلب العلم عنده. فقال إيه؟ فقالت الآية الكريمة هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يا الله، مع أننا نعلم أن موسى أفضل، موسى كليم الله، موسى من أولي العزم، ومع ذلك هل أتبعك على أن تعلمني. بل وهذا فيه الصبر، يعني ما مجرد أنك تجلس بقى بس بشرط أنا هجلس شيخ، شيخ لشيخ، لا، أنت هتجلس تلميذ. وبعدين إيه؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. يوم رد عليه يقول له إيه؟ ستجدوني إن شاء الله إيه؟ صابرا. بس كده؟ لا لا، ولن أعصي. يا الله، هسمع الكلام، والله هسمع الكلام ومؤدب. ولن أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا. خبر إلى هذا الحد، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. ما تتكلمش أنت الأول، شوف الأدب، أنا اللي هأذن لك تتكلم. فلا تسألني عن شيء حتى، يعني أنا اللي هأذن لك، حتى أحدث لك منه ذكرى. يبقى أنا اللي هأذن لك، مش انت كل ما الشيخ يقول حاجة مش راكبة معاك. بص يا عم الشيخ، شكلك كده مش هتعمر معانا، الشيخ مش ناوي يجيبها البر. ايه ده، انت بتطلب شيخ مقاسك يعني دماغه زي دماغك؟ ايه ده، شوف الآية بتقول ايه، حتى يعني اياك ان تتكلم بدون اذن. وبعدين انا اللي هتكلم وابين لك، مش انت تتكلم معايا كمان، لا ده انا هشرح لك الاول وبعدين تسألني. ولذلك لما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الخضر وموسى، بيّن في بعض الروايات أنه إيه؟ لو صبر لكان لكان له أو لكانت من الحوادث أكثر من ذلك، خد بالك، لكنه استعجل. فلما سأله الأولى ثم الثانية قال إيه؟ هذا فراق بيني وبينك، خلاص بقى. فكأنك إذا استعجلت على الشيخ خزن علم الشيخ عنك. كل شويه تقول لي طب خلاص مفيش حاجه، ماشي ماشي، انت فاهم كده؟ لا توكل على الله. يبقى لا تعجل، وهذا من الادب للمعلم لمن اراد ان يصل وان يمكنه، بل يحرص على الفائده ممن كان عنده وان كان دونه، وان كان دونه، ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم، عما لم يعلم. هذا قد عرفتم أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تتعلم العلم لثلاث، ولا تترك العلم لثلاث. لا تتعلم العلم لتماري به، ولا لتباهي به، ولا لتباري به، ولا تتركه حياء منه، ولا زهدا فيه، ولا رضا بالجهل. تاني، حاضر. لا تتعلم العلم لثلاث: لتماري به، او لتباري به، او لتباهي به. يعني كأنه يقول لك لماذا تتعلم؟ لتعمل. ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامة ايه؟ رجل تعلم العلم وعلم فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال ماذا عملت فيك؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. ها؟ فقال كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أنك لماذا تتعلم؟ لتعمل. اللهم ارزقنا العمل. لا تتعلم العلم لثلاث: لتماري به او لتباري به او لتباهي به، ولا تتركه لثلاث اللي هم ايه بقى؟ رضا حياء منه او زهدا فيه، ولا رضا بالجهل. يبقى مش عايز يسأل ليه؟ اصله مكسوف كما يقال باللغة البلد. يعني انت ليه ما تسألش؟ يعني انا هرفع تليفون واسأل الشيخ؟ اصل انا شيخ. ما تجيش، طب خليك زي ما انت، هتظل ايه؟ مش هتتقدم. اذا الذي يريد ان يرتقي لابد ان يتعلم وان يسأل. قال: فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. نعم. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، على نفس المعنى الذي نقوله. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنه: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء ما أن يتفقهن في الدين. وذكر أثر سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله، ثم أكد فقال: وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته. دي مهمة جدا، انك بفضل الله ربنا هيوفقك وهتبقى مقبول عند الناس ومشهور، فكلما ازددت معرفة وقبولا ازددت تواضعا وازددت انكسارا. ولا تمنعك الشهرة من طلب العلم ومن الرجوع الى شيخك، وإلا كسرت نفسك. لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثير من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. فعلا، يعني مثال، هو وفق في علم التوحيد، وفق في علم الحديث، وفق في علم السيرة أو في علم التفسير، لكنه غير ممكن في التوحيد، يوم يسأل من سبقه في هذا الفن، يسأل من سبقه في المواريث في هذا الفن، وهكذا نتكامل، ليس كلنا سواء، احنا بنتكامل. طيب، قال: وقد ثبت في الصحيح، رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، لم يستنكف الصحابة عن ذلك، وهذا ثابت وصحيح. وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. هذا يشير إليه رحمه الله إجمالا على أنه لك في ذلك سلف. وأكد بما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب وقال: أمرت بذلك. الله أكبر، الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي. فلنسمع إلى هذه مرة ثانية: وثبت في الصحيحين.
وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال: أمرني الله أن أقرأ عليه. فاستنبط العلماء من هذا قواعد: منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفقود، وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم، وينبغي أن يعتني بتصنيفه إذا تأهل له، فبه يطلع على عقائد العلم ولقائقه، ويثبت معه أنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه ووضحه من مشكل وصحيحه من ضعيف وجزئه من وكيه وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد.
نعم. من الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أبي ويقول: أمرني الله أن أقرأ عليك. قال: استفاد العلماء من ذلك فوائد، فمنها التواضع، خلاص عرفنا، ومنها مهم جدا ملازمة الاشتغال بالعلم، لأنه رأس مالك. ما هو رصيدك في الحياة؟ ما هو رأس مالك في الحياة؟ الاشتغال بالعلم. يبقى أنت وظيفتك إيه؟ بتشتغل إيه؟ طالب علم. يعني إيه؟ يعني بالليل وبالنهار والظهر والعصر والمغرب والعشاء أنت طالب علم، هذه وظيفتك. فإن عرض لك أمر اشتغلت به وجعلت هذا استثناء، إنما الأصل أنك طالب علم. إحنا عندنا طلاب العلم بقى يعملوا إيه؟ طلاب العلم بيشتغلوا وظيفتين في منتهى الأهمية. الوظيفة الأولى النوم، الوظيفة الثانية الكلام. أساتذة، بس أنا طالب علم أهم حاجة، أهم حاجة أنا إيه؟ طالب علم. وفي ناس بتكفلني وآخر الشهر بيدوني، وطالما أنا مكفول يبقى خلاص أنا مكفول. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الظاهرة بفضل الله أنها إلى انحصار، إلى انحصار. وأرجو أن تكون بشارة خير ليعودوا إلى الجد، فإن كثيرا من هؤلاء ركنوا إلى ما يأتيهم حتى صاروا لا يأكلون إلا من أموال غيرهم، ولا يلبسون إلا من أموال غيرهم، ولا يرتحلون ولا يتمتعون بأي نعيم إلا من أموال غيرهم، وصار هذا حالهم. وهذه مصيبة، وهذه مصيبة إلا من رحم الله. لذلك أنا أنبه، فهذا إن كان فعلا يشتغل بطلب العلم فهو مشتغل حقيقة بطلب العلم، حتى أنه هو رأس ماله. فإن اضطره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته بالعلم. ثم أيضا من الفوائد أن يعتني بالتصنيف، هنا قيد مهم، إذا تأهل له، ليس كما نرى في هذا الزمان. حتى أن بعض العلماء سمى المصنفات اللي موجودة في الساحة قالت هذه مصنفات شعبية، سموها كده، ولا دي كتب شعبية، كتب شعبية مع أنها كتب لمشايخ. ليه؟ لأنه صار الكل يصنف بعد بروز النت والكمبيوتر والموسوعة الشاملة. صار من الممكن أنك تخرج كتابا كل 3 أشهر، ممكن سهلة جدا تخرج في السنة كتابين أو 3. ليه؟ ما هو أنت خلاص هات من هنا وهات من هنا وهات من هنا وجمع خلاص، وبعدين تكتب عليه تصنيف، وبعضهم يكون منصف يقول جامع وترتيب. طب أنا استفدت إيه؟ أنا استفدت إيه؟ ولذلك لما تدخل لمرحلة الدراسات العليا أول حاجة يقول لك إيه؟ يقول لك ما هي ضوابط البحث العلمي؟ أنت تعمل رسالة دي ليه؟ يبقى لابد أن يكون الموضوع جديدا لم تسبق إليه، أو أنه سبقت إليه لكن به خطأ أنت ستنفرد به، أو يعني في إضافة. خلاص الكلام إن في إضافة، إنما اللي بيحصل إنه هذا مثل هذا مثل هذا مثل ذاك، فالمكتبة بقت مليانة كتب، ربما يغني عن كل هذه الكتب مجلد واحد، مجلد واحد. فاحذر من هذا. يبقى لا تتصدر للتصنيف إلا بعد التأهيل. نعم. قال لأنه من فضائل التصنيف لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة إلى غير ذلك. نعم. ومن الفوائد أيضا
قال فليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لا يتأهل له،
ما لم
يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعلمه.
نعم، أكد ما قلته، فإن العجلة في التصنيف، وأنا أزيد التعجل في التصنيف أو التعجل في التصدر، أو التعجل في إيه؟ التصدر، إنك تبقى تركب المنبر وتخطب وأنت لم تتأهل، سواء هنا أو هنا ستحكم على نفسك بالإيه؟ بالضرر والهلاك. نعم.
قال وليحذر أيضا من إخوان تصنيفه بجانبه إلى بعد تهذيبه وتغذاب نظره فيه وتكريمه، وليحرص على إيضاح العبارة وإيجادها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجد إيجادا يفضي إلى المحك والاستغلاق.
نعم، احذر دائما وأنت في منهج الدراسة أن تنحى إلى لغة ركيكة. يعني إيه ركيكة؟ ركاكة اللغة يعني أنك تتكلم كثيرا بمفردات ليست فيها يعني ثقل في اللغة العربية، ليست فيها معاني بليغة في اللغة العربية، تستخدم كثيرا من اللغة العامية أو من اللغة الدارجة، فصارت فيها ركاكة، صارت فيها ركاكة. ولذلك أحيانا لما تسمع إلى بعض هؤلاء الشيوخ تقول هذا لم يتعلم على يد العلماء، أول ما تسمعه كده تقول لا لا ده ربنا يبارك فيه يعني اجتهد كده مع نفسه، ده مدى لم يجلس إلى العلماء. ليه؟ لأن الذين جلسوا إلى أهل العلم عرفوا الفرق بين الكلام الجزل والكلام الركيك، عرفوا فيحرص. طب كيف أصل إلى هذه البلاغة؟ من خلال الحرص على كلام أهل العلم، من كثرة مطالعتك لكلام السلف من الصحابة والأئمة من بعدهم وحفظ آثارهم وحفظ نقولاتهم ستثرى لغتك. يبقى اللي عايز لغته تبقى ثرية يعمل ايه؟ كثرة المطالعة بصفة عامة وكثرة الاهتمام بآثار السلف، وكثرة الاهتمام بأخبار السلف. يبقى كثرة المطالعة عموما تجعل عندك ثروة، عندك رصيد هائل من اللغة العربية، ثم تزيد على هذا ايه؟ انك انت تهتم بانك وانت فوق المنبر ما تتكلمش، اوعى تتكلم من عندك، انت اوعى تقول كلام من عندك. ليه؟ انت محتاج تعمل ايه بقى؟ ثم تقول لي قال الله وبعدين وقال ابن كثير، قال الله وقال ابن تيمية، قال الله وقال القرطبي. ثم انت عندك ائمة قالوا، ثم تقول كلامهم، هو ده احسن ليك ولا مش احسن؟ احسن لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن حجر في الفتح كذا، وقال النووي في شرح مسلم كذا، وقال من العلماء القاضي عياض كذا، وقال محب الدين الخطيب كذا، وقال ابن عثيمين كذا وكذا، ان هم غطوا هذه المسائل قبلك. فان كان ولابد منك فجملة اثنين ثلاثة، يبقى انت. ولذلك الذي يسمعك تحت المنبر يقول لك ما شاء الله، لا الشيخ ده لا يضيع دقيقة في كلام حشوي، كلامه رصين، آية حديث أثر، آية حديث أثر. ده محتاج تقف عنده، تقعد تحتيك العمل كده قبل ما تصل الجمعة، تكون كده افطرت وشربت الشاي ومركز. ليه؟ لانه عارف ان انت عندك دسامة، عندك ثقة في المادة. انما الاخر هو عنده الاية ويقعد يتكلم فيها خمس دقايق من عندي هو. طب ليه؟ ليه ما كلفت نفسك هذا؟ لذلك احرص على هذا الامر فحتى تنهض بلغتك. نعم.
قال وينبغي ان يكون اعتباره من التصنيف بما لم يسبق اليه اكثر.
نعم.
والمراد بهذا الا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه، يغني عن مصنفه بجميع اساليبه، فان اغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الاساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج اليه، وليعتني بعلم المذهب فانه من اعظم انواع النفع، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم.
نعم. يؤكد ما ذكرنا وأشرنا إليه من الاهتمام بمسألة التصنيف، ولكن كما نبهت متى يصنف؟ إذا كان تصنيف وهذا لم يسبق إليه، أو سبق ولكنه فيه بعض جديد فانفرد به هو بهذا الجديد وفيه ما يعم الانتفاع ويكثر الاحتياج إليه. أما الأخيرة هذه فقد نبهت عليها في بداية السلسلة، وهو قوله وليعتني بعلم المذهب. ومن منكم كان معنا في أول سلسلة سيتذكر أننا ونحن نتكلم في بداية السلسلة نبهنا على مسألة المذهب والتمذهب، وأن هذه المذاهب إنما حدثت بعد موت الأئمة الأربعة، وأنهم ما أحدثوها، وأنهم لا علاقة لهم بهذه المذاهب، وإنما أحدثها من جاء بعدهم، وأن الذين أحدثوها هم من عوام أتباع المذهب وليسوا الكبار. ومن ثم فهذا يحذر منه لأنه يبعدك عن دراسة الأدلة الصافية والمنهج الصافي، فتنتصر إلى مذهبك وإن لم يكن معه الدليل فليحذر من هذا. نعم، انتقل بعدها إلى نوع جديد، وهو ومن آدابه آداب تعليمه. نعم،
قال ومن آدابه آداب تعليمه. اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآخر فروض الكفاية. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
نعم، هل تستطيع قراءتها تفصيلا؟ نعم، الأولى. نعم، قال الله تعالى
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة والإجماع منعقد عليه.
نعم، قال ومن آدابه آداب تعليمه، أي أنك تحرص على طلب العلم لأنه به قوام الدين، ويؤمن محق العلم بطلب العلم، والسر في ظهور الجهل هو عزوف الناس عن طلب العلم وحفظ العلم وتدوين العلم. فما دام في الأمة من يطلب العلم ومن يحرص على حفظه وتدوينه فإن الأمة في خير، فإذا قل فبقدر ما يقل يظهر الجهل. فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد الفروض الكفايات. طبعا مفهوم كلمة فروض الكفايات باعتبار أنه إذا قام به بعض من الأمة سقط الإثم عن الباقين، إلا إذا انتشر الجهل في الأمة بحيث تعين على أفرادها فيأثم الجميع. نعم، قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، ولا يستطيعون ذلك إلا بالعلم وبحفظه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، أي أنه يجب علينا أن نتعلم لنبين كلام الله، أو أننا لا نتعلم فنسكت ولا نبين ما بينه الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أي أن على من تحمل العلم أن يبلغه. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وقال نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، إلى آخر هذا. والإجماع منعقد عليه. يبقى من أول آداب تعليمه هو إيه؟ طلب العلم وتحصيل العلم والجد في طلبه ونشره. نعم،
قال ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق، وألا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات آكد العبادات، ليكون ذلك حاسا له على تصحيح النية ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. قالوا: وينبغي أن لا يمتنع من تعليم أحد بكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية وربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا آلت بالعلم. وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله.
نعم. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: لا ينبغي أبدا أن يمتنع من تعليم أحد، لا تستنكف عن تعليم أحد زعما منك أو اعتقادا أو ظنا أن هذا الذي أتى ليتعلم لم يقصد بتعليمه وجه الله، أو كان يريد كبرا أو إلى آخره. قال: لكونه غير صحيح النية. ليه؟ فإنه يرجى له حسن النية، يعني نرجو أنه إيه؟ تنضبط نيته بعد ذلك. فكم منا طلب وبدأ في بداية الطلب لا يريد وجه الله، ثم العلم حوله، العلم أدبه، العلم صحح له النية. قال: وربما عصر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم. هو كان عنده همة ضعيفة وعلم ضعيف وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم. يبقى لا تمتنع مهما ظننت في من هو أمامك أو من أتاك، علمه وأرفق به واصبر عليه ووجهه إلى حسن النية، لكن لا تمتنع، مع أنه يرجى ببركة العلم أن يصحح النية كما قال إذا أنس بالعلم. وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، أي أن العلم هو الذي ضبط. مثال هذا اللحية، ممكن تجد بعض الشباب في بداية إعفاء اللحية، لماذا أعفاها؟ لأنه كان جميل فيها، هو رأى أنه جميل في اللحية، شاف أنه هو وده اللي ماشي لي من دول مثلا، ده كان ماشي لي من دول يعني طبعا زمان، واخد بالك؟ يعني هو تخيل ذلك، هو تخيل أن اللحية هتعمل له هيبة كده وبتاع وقار وقبول، فما أعفاها وهو يعتقد ما وراءها من تبعات، فإذا باللحية هي التي تضبطه، فجعلته يمتنع عن السجائر، فجعلته يمتنع عن نظر النساء، فجعلته لا يمتنع عن الكلام في التهافت والترهات والكورة والأفلام، فجعلته سلوكه منضبط. ليه؟ منذ أن عفى لحيته صار مسؤولا. قبل اللحية كان يفعل كل شيء، ومع أنه عند بداية إعفاء اللحية لم يكن ذلك في ذهنه إطلاقا. هو يعني زي ما قلت لكم قبل كده، أنا كنت يعني معي صاحب لي في المترو، فكلما ركب معي قام أحد وقال: اتفضل يا مشيخ. كلما ركب معي قال: اتفضل يا مشيخ. قال: والله لا ربيها. قال إيه؟ والله لا ربيها، لأن تمشي معك وزي الفل. طيب، هو متخيل ان هي دي ضريبة اللحية، لكن لجي بعد كده الاخ حرنكش وقفه وقال له: بطاقتك؟ هقول لك احلاها. كده يعني، نسأل الله العافية. المهم ان انت كمعلم لا تمتنع من تعليم احد فيما يبدو لك في مسألة النية. نعم.
قال: وينبغي ان يؤدب تدريجه بالآداب السرية والشيم المرضية، ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية، وتعوده الصيانة في جميع أموره الكاملة والجليلة. فأول ذلك أن يحافظه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وليكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أنه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه، ويدهنه في الدنيا ويصرفه عن التعلق بها والوصول إليها والاقتران بها، ويذكره أنها ثانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الثاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين.
نعم. لو أنا مثلا أردت من أحد إخواني الدارسين الذين يركبون المنابر، قلت له أنت تريد أن تتكلم في خطبة الجمعة عن الزهد مثلا، فستبحث عن ما يقوم بخدمة هذا الموضوع، فما بالك لو أنك أتيت بالآية ثم بالأحاديث ثم من ضمن ما تأتي بالآثار أتيت بهذا الآثر. وقلت وقال الناوي رحمه الله تبارك وتعالى، وأتيت مثلا من عند قوله أن المؤمن الحق يزهد في الدنيا ويصرف قلبه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، وأنه يتذكر أنها الفانية والآخرة آتية باقية، وأن يتأهب للباقي وأن يعرض عن الفاني إلى آخر هذا. أرأيت كيف تثري لغتك؟ هذا مثال، هذا مثال، وهكذا، وهذا مثال، وهكذا. هنا رحمه الله تبارك وتعالى يبين أن المعلم عليه أن يحرص على تعليم الطالب والمتعلم الإخلاص والصدق وحسن النية ومراقبة الله في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرف أنه بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف. تعرف ده معنى إيه؟ المؤدب يعني كأن المعلم يجمع له بين تعليم العلم وتعليم الأدب وتعليم الأدب. ولعلكم تقرؤون في جميع تراجم السلف أن الملوك والأمراء كانوا يأتون لأبنائهم بإيه؟ بمؤدبين، بخلاف المعلم. يبقى في مؤدب وفي معلم. المؤدب ده بيعلمه إزاي يتكلم، إزاي يقف، إزاي يقعد، إزاي يبص، إزاي يغضب، مؤدب. تعلم هذا فصار مؤدبا، كيف يرد، متى يرفع صوته، متى لا يتكلم، متى يتكلم. وهذا هو ما يشير إليه النووي رحمه الله تبارك وتعالى، حتى يتعلم المتعلم منك هذا. قال ويعرف أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في حاله وعلمه، وإلى آخر هذا الأمر. وأراني قد انتهيت إلى نهاية الوقت، فنقف عند هذا القدر عند النقطة الرابعة من آداب المعلم في تعليمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا الأدب. اللهم ارزقنا الأدب، اللهم ارزقنا الأدب. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعتذر الليلة أيضا عن الأسئلة، وإن شاء الله إن شاء الله في أسبوعنا القادم نجيب على الأسئلة قدر الاستطاعة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.